السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. يحكى أن الشيطان زين لأحدهم الخلوة بامرأة لا تحل له، فلما صار في دارها سألها: هل يرانا أحد؟ قالت: لا، إلا الله تعالى. فبكى وقال: والله لا أجعل ربي أهون الناظرين، لو كان الذي يراني ولدا صغير لما تجرأت على فعل شيء أمامه، فكيف والذي يراني ربي الذي سأقف بين يديه؟ خرج من عندها وقد تغلب الخوف من الله تعالى على الشهوة الحرام. رحم الله الشاعر حين قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل لمحة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ويحكى أيضا أن رجلا أراد أن يغري امرأة لا تحل له لترتكب الخطأ والحرام، فخافت المرأة وقالت: أخشى أن يرانا أحد فيفتضح أمرنا. فقال لها: لا تخافي، لا أحد يرانا إلا هذه الكواكب. فقالت: حسنا، ولكن ألا يرانا مكوكبها؟ ألا يرانا ذلك الذي يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء؟ يا هذا، أنا مشتاقة إلى ربي وستعرض عليه أعمالي. وأنشدت تقول: يا خجلي، وصحائفي سودا غدت، وصحائف الأبرار في إشراقي، ومؤنب يوم القيامة قال لي: أكذا تكون صحيفة مشتاقي؟ فبكى الرجل وبكت معه المرأة وتابا إلى الله تعالى وأقلعا عن الحرام. ويحكى أن أحد الصالحين كان يقول: علمت أن الله مطلع علي فاستحييت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاجتهدت، وعلمت أن الموت قادم إلي فاستعددت. الحياء شعبة من شعب الإيمان يحجز الإنسان عن الوقوع في الحرام، فما هو الحياء؟ كيف نستحي من الله تعالى حق الحياء؟ ابقوا معنا.
ما الفرق بين الحياء والخجل؟
الخجل هو صفة نفسية تتعلق بشخصية الإنسان، والحياء أيضا هي كمان صفة شخصية تتعلق بطبيعة الإنسان اللي بيعيش بالمجتمع اللي بيعيش.
يمكن الحياء أكثر من الخجل بعتقد، يمكن مرتبة. اي بقول سبحان الله، انه في حديث انه الحياء شعبه من شعب الايمان، لانه متى ما انت صرت تخجل صار في وازع عندك. يعني
الحياء هي السمه الاساسيه للانسان المسلم. النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني اشد حياء من العذراء في خدرها، كما قال، كما ورد عن السيده عائشه رضي الله عنها.
الخجل فهو بيرجع لاوقات لعامل نفسي، يعني عرفت علي شلون؟ الحياء ممكن يكون خلق.
الحياء أعتقد أقرب منه إلى الفطرة، منه إلى التعلم. أما الخجل، الخجل أعلى مراتب الحياء.
الحياء هو شعبة من شعب الإيمان، أما الخجل فهو مرض نفسي يقف عائقاً أمام تقدم الإنسان وتطوره.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ماذا يعني هذا؟
إذا ما مستحي ما صفي لا مسلم، مو مسلم صفي هذا مستحي، بساوي شغلات بالطريق يعني ما صفي حياء بقلبه، ما صفي إسلام يعني.
المبلغ إذا ما تم فيه حياء خلص، فالإنسان ما عاد له قيمة يعني.
له معاني كثيرة، منها تهديد، منها إزراء بكل من صفته إنه يعني عدم الحياء من فعل أي رذيلة.
إنه الإنسان إذا ما استحى من الشيء اللي بده يعمله خليه يسوي شو ما بده، لأنه ما عنده حياء.
بكل شيء، إذا الإنسان ما عنده حياء بيعمل اللي بده إياه، ساعتها ما بقى يعني الله. ليش بالأصل ما في حياء؟ ما في حياء لا من ربه ولا من الشخص اللي عم يعامله، بيعمل اللي بده إياه.
صحيح، لأنه الإنسان إذا سقط الخجل منه حيساوي كل شيء.
فالإنسان الذي لا يخجل يعمل أي شيء بدون أي احترام أو تقدير.
برأيك كيف يمكن للمرأة أن يستحي من الله تعالى؟
يبتعد عن المعاصي، وأمرنا أنه نبتعد عن المعاصي، يعني هو الله أمرنا شايفنا على طول مراقبنا. يعني
لما بتعرف على الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، فساعتها ممكن أنه يستحي حق الحياء من الله سبحانه وتعالى.
إذا آمن بالله يستحي
بأعماله، مفروض أنه يكون عم يؤدي مضبوط حقوقه كلها، مفروض ما يخون. أني طبعاً أكل شيء والله شايفنا
طبعاً الحياء من الله سبحانه وتعالى، التزام أوامره.
بأن نقيم الطاعات والعبادات وأن نفعل ما يأمرنا به وأن نمتنع عن الذي ينهانا عنه.
الشيء بينك وبين ربك، بينك بقلبك، يعني بقلبك لازم تستحي من ربك. أنا أما أنا عم فكر بهالشغلة لازم استحي من ربي، ما بيجوز أن أفكر فيها هيك.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ويقول أيضا: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. على الرغم من أن الأديان، كل الأديان تدعو إلى مكارم الأخلاق، إلا أن لكل دين خلقا يتميز به لكثرة ما يطلبه ويحث عليه ويجعل منه الفضيلة الجامعة لكل الفضائل. ولهذا فإن المسيحية التي جاء بها المسيح عليه السلام كانت تتميز بالسماحة: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن أخذ إزارك فأعطه رداءك. أما الإسلام فإن الخلق الذي يتميز به فهو الحياء. ما هو الحياء؟ الحياء هو عاطفة تجعل من الإنسان مراقبا لله تعالى، يخجل من أن يعصيه في الوقت الذي يراه فيه الله ويعلم سره ونجواه. مستقر الحياء في الواقع هو في قلب العبد المؤمن، يفيض من قلبه على جوارحه وقوفاً عند محارم الله تعالى. لذلك نجد الحديث يذكر للإيمان 74 شعبة، أي غصناً، ويذكر منها شعبة الحياء فقط إلى جانب أعلاها التي هي لا إله إلا الله، وأدناها التي هي إماطة الأذى عن الطريق، لأن الحياء سائق للعبد إلى التمثل بباقي هذه الشعب كلها. الواقع أننا إذا أردنا أن نمثل للحياء وباقي الصفات الأخلاقية بمثال ملموس، قلنا الحياء هو الوعاء الذي يحوي الصدق، الأمانة، غض البصر، العفو، الشكر، الإخلاص، كف الأذى. كل هذه الصفات يجمعها الحياء، لأن من يستحي من الله حق الحياء لا شك أنه سيحفظ جوارحه عن أن تعصي الله تعالى، ولا شك أيضا أنه سيفعل ما بوسعه ليتتبع طريق رضاء الله تعالى. كنت مرة أتحدث في بعض المجالس عن الحياء، فسألت إحداهن: هل تستحين من الله تعالى؟ بادرت قائلة: نعم، كيف لا أستحي من الله تعالى، وهو خالقي ومطلع علي وناظر إلي. قلت لها: ما علامة أنك تستحين من الله تعالى؟ بحثت في جعبتها عن جواب، لم تجد خيرا من السكوت. سألتها: إذا كنت في مجلس نسائي وبدأت صديقاتك بالغيبة والنميمة، هل تستحين من الله تعالى وتشعرين أنه قريب منك وناظر إليك ومطلع على أعمالك؟ هل تكفين عن الخوض معهم وتحاولين ردعهم عن ذلك، أم تنغمسين في المعصية كما ينغمسون؟ لم تجبني، اكتفت بأن طأطأت رأسها خجلا من ربها. قد يخلط البعض بين الحياء وبين الخجل فيظنون أنهما بمعنى واحد. الواقع أن الخجل هو صفة تنتج عن ضعف لا عن قوة، هو ارتباك يحدث للإنسان نتيجة موقف مربك يحمر وجهه وتتلعثم كلماته. أما الحياء فهو صفة ممتدحة تنتج عن قوة في إيمان المرء وعن قوة في شخصية المرء. مهما تعرض له الشيطان ووسوس فإن حياءه من الله تعالى يقف للشيطان بالمرصاد. قد يصاحب هذا أحياناً باحمرار الوجه كما ذكرنا في الحديث عن حياء النبي عليه الصلاة والسلام. بلغ من أهمية الحياء أن قرنه النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان، فإذا رفع الحياء من العبد رفع الإيمان. لذلك عندما قال: الحياء والإيمان قرناء جميعاً، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، وهو أيضا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عندما يقتلع الحياء من صدر العبد فلا يشعر وهو يرتكب المعصية بخوف ولا وجل من الله، وكذلك بعد ارتكابه المعصية لا يشعر بندم أو بحنين إلى التوبة، يظل مصرا على المعصية ومثابرا على فعلها. ماذا نسمي هذا الشخص؟ هل يمكن أن يكون مؤمنا؟ لا شك أن من خلع الحياء من قلبه سيظهر أثر هذا من قلبه على جوارحه، فلا يبالي أن يفعل المعصية في السر أو في العلن، في الخفاء أو أمام الناس، فمن لم يستحي من الله لم يستحي من الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصحابته: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، أي ما يزال في قلبك حياء من الله تعالى، إذ من الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته سوى العبد الذي ما زال يراقب الله في أعماله، إن أطاعه فرح لأنه استطاع أن يطوع نفسه الأمارة لتسلك طريقا يرضاه الله، وإن عصاه استاء لأن شيطانه استطاع أن يسول له حتى يوقعه في المعصية. إذن لا شك أن من يستاء من معصيته سيفكر في الندم والتوبة والإقلاع عن المعصية، وكذلك حال من لا يجاهر بمعصيتها ويفعلها في الخفاء، أقول ما يزال فيه شيء من الحياء بعد، الحمد لله لم يمت حياؤه، ما يزال هناك أمل في أن يستيقظ حياؤه بعد طول رقاد، وكذلك الحال أيضا من إذا ظهرت معصيته أمام الناس خجل من نفسه وخجل من الآخرين وطلب من الآخرين أن يدعو له في ظهر الغيب أن يعينه الله على نفسه الأمارة وعلى شيطانه، فإن هذا أيضا ما يزال فيه خير وبقية من الحياء. نرجو الله تعالى أن يستيقظ حياؤه فيقوده إلى الخير، أن يستيقظ حياؤه فيقوده إلى الخير والصلاح. أما في الواقع من يفعلون معصيتهم ويجاهرون ويتبجحون بها في العلانية وأمام الناس يمشون يعني رافعي رؤوسهم أنهم يعصون الله تعالى، هنا نقول مساكين مات حياؤهم، لذلك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نتذكر هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ذكر لي مرة عن شخص من هؤلاء المجاهرين الذين يجهرون بالمعصية ويستعلنون بها فرحين، كان يقول لمن حوله: الدنيا أيام، افرحوا وامرحوا، لا شيء يستحق أن تدفنوا حياة أنفسكم وأنتم ما زلتم على قيد الحياة، لا تصدقوا أن هناك حسابا وجنة ونارا. هل من المعقول، هكذا كان يقول، هل من المعقول أن يحاسب الله كل فرد على معصيته من عهد آدم إلى قيام الساعة؟ الأمر يحتاج إلى مليارات السنوات لينتهي الحساب. مسكين عندما أتته منيته في سكرات الموت كان يصرخ كالمجنون، كان يقول: النار النار تحيط بي من كل مكان، أنقذوني أرجوكم. كان يرى الحياة والعقارب وما إلى ذلك من عذاب أعد له في الواقع بعد موته، ولكنه رآه في سكرات الموت، عرض عليه مقعده من النار. تخيلته وهو يستغيث: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فتجيبه الملائكة: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، يعني مبغضا للطاعة وأهل الطاعة، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعونا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعونا نزعت منه ربقة الإسلام. إذن نزع الحياء من العبد يؤدي إلى نزع الإيمان والإسلام من قلبه وأعماله، مع أنه لسانه ما يزال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن الأمور بأفعالها وبالأفعال لا بالأقوال. إذن الأمانة من ثمار الحياء، والخيانة من ثمار خلع برقع الحياء، الرحمة بعباد الله وجميع مخلوقاته هي من الحياء، وانتزاع الرحمة من القلب دليل على موت الحياء والتحلل من ربقة الإسلام كما ورد في الحديث. ذلك يقول الشاعر: فلا وأبيك ما في العيش خير، ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. واللحاء هو قشر الشجرة. كان بشر الحافي يقول: لكل شيء زينة، زينة الحياء ترك الذنوب، ولكل شيء ثمرة، وثمرة الحياء اكتساب الخير. وأيضا كان مالك ابن دينار يقول: ما عقب الله قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء. اشتكت لي مرة إحدى الأخوات حالها مع الله تعالى، تقول: أنا أشعر أنه مراقب لي، مطلع علي، أعلم أنه يعلم سري ونجواي، ولكنني في بعض الأحيان أعصيه عن غير قصد. لا أجد نفسي إلا منساقة إلى وسوسة الشيطان، ولكنني لا ألبث بعد المعصية أن أندم وأتوب، فهل أنا ممن لا يستحيون من الله تعالى؟ قلت للأخت الكريمة: اسمعي معي قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الإنسان خطاء وخير الخطائين التوابون، والحياء درجات، أعلى هذه الدرجات أن لا تعصي الله تعالى أبدا، ولكن معصية الله بارتكاب ما نهى الله عنه وترك ما أمر به ثم التوبة والندم هو لا يسلب الحياء من العبد، ولكن الحياء بذلك ينقص الحياء بالمعصية ثم يعود بالتوبة النصوح. هذه التوبة التي تتوفر فيها شروط التوبة من ندم وبكاء وعزم على عدم العودة إلى الذنوب واستبدال الحسنات استبدال السيئات بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. اسمعوا معي قصة ذلك الصحابي الذي تخلق بخلق الحياء من الله تعالى حتى ترجم حياؤه من الله إلى واقع عملي يتجلى في رؤيته لله تعالى في كل عمل من أعماله ورؤية أهل الجنة في نعيمهم وأهل النار في جحيمهم. إنه حارثة فتى من فتيان الأنصار. سأله النبي عليه الصلاة والسلام يوما: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، فكأني بعرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في نعيمهم وأهل النار في جحيمهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبحت فلزم، عبد نور الله قلبه بالإيمان، يعني إياك أن تحيد عن هذا الطريق. قال: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة. فدعا له، فقتل يوم بدر شهيدا. فجاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي وتقول: يا رسول الله، قد علمت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر، وإن لم يكن في الجنة ترى ما أصنع. فقال لها: إنها جنان يا امرأة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. فرجعت وهي تضحك وتقول: بخن بخن يا حارثة. هناك من يتساءل: هل من الحياء أن لا يستفسر الإنسان عن بعض الأمور الحرجة التي يريد أن يتعرف عن حكمها الشرعي؟ الجواب في قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. فالحياء في موضع يحتاج فيه الإنسان إلى التعلم، ولو كان تعلم أمور محرجة، هو حياء مذموم، لأن هذا الحياء عند ذاك سيكون أقرب إلى الخجل منه إلى خلق الحياء. ولذلك قيل: لا يتعلم العلم مستحن ولا متكبر. لا شك أنكم الآن في شغف لمعرفة الطرق للتخلق بهذا الخلق العظيم الحياء. الحقيقة أن الحياء لا يولد في قلب العبد بين عشية وضحاها، هو صفة تتطلب وجود صفات ممهدة لها في قلب العبد، كالخوف من الله وحب الله خشية الله مراقبة الله. هذه الصفات هي ثمرة مجاهدة طويلة يقوم بها العبد لنفسه الأمارة بالسوء ولأهوائه المنقادة لوسوسة الشيطان. عندما يفلح في ذلك تترسخ فيه هذه الصفات لتورثه في النهاية صفة الحياء من الله تعالى الذي هو وعاء بكل الأخلاق الإسلامية. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الجهاد جهادان، جهاد أصغر جهاد العدو، وجهاد أكبر هو جهاد النفس والهوى. الطريق إلى ذلك طريق شاقة وطويلة. يقول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ويقول الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول أيضا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إذن جميع العبادات من ذكر الله، أداء الصلوات المفروضة وما يتبعها من النوافل، الصيام، تلاوة القرآن، كل هذا يعين الإنسان في طريقه إلى الله ويزرع فيه خلق الحياء. هو بحاجة إلى مطالبة للنفس بتحمل مشاق الصبر، وعلى ذلك هذا هو معنى قوله تعالى واصطبر لعبادته، أي كلف نفسك الصبر. وأيضا من الطرق للتخلق بالحياء مصاحبة الصالحين الذين يستحيون من الله حق الحياء. ومن الطرق استشعار نعم الله تعالى الكثيرة واستصحاب شكر الله تعالى على تلك النعم. منها أيضا مراقبة النفس، تتبع النفس على الذنوب، محاسبة النفس على كل صغيرة وكبيرة، والهروب من الله تعالى إليه، إذ لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. ومنها الدعاء في أوقات الدعاء المستجاب، في السجود بين الأذان والإقامة، يوم الجمعة، في جوف الليل، نقول اللهم هبنا قلبا خاشعا حييا وقافا عند حدودك، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. آمين. ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، سعدنا بصحبتكم، ننتظر مقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.